بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات. قال عن علي كرم الله وجهه ورضي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، نصرت بالرعد، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم رواه الإمام أحمد. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بمسائل التيمم، وآخر ما انتهينا إليه في درس البارحة هو موضوع من كان عنده قليل من الماء لكنه لا يكفي لإتمام الوضوء، فماذا يصنع؟ أيترك الماء ويتيمم، أم أنه يتوضأ بما عنده من الماء ثم يكمل الوضوء بالتيمم؟ مسألة جالت فيها أنظار العلماء وانتهوا فيها إلى رأيين: الرأي الأول وهو الذي رجحه الإمام الشوكاني، وكذلك استدل له المجد بن تيمية رحمه الله، بأن الإنسان يستخدم ما معه من الماء، فإن لم يكفه تيمم للباقي، واستدل على ذلك بدليل عام وهو قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وحيث إن هذا القدر من الماء هو ما يستطيعه الإنسان وهو ما يقدر عليه، جاز له أن يتوضأ به ويتم الباقي بالتيمم، وإن كان قد غسل الأعضاء التي يتيمم لها، لأن التيمم كما قلنا حكم معنوي، إذ ضرب التراب باليدين ومسح الوجه والكفين هذا أمر ظاهره أنه لا يزيل النجاسة أو لا يرفع الحدث، شأنه شأن الماء الذي فيه إزالة للأقذار وللأوساخ وللأحداث، ولذلك كان رفع الحدث فيه أمرا معنويا، سواء كان يتعلق بالعضو أو بغيره. ولهذا شرع التيمم ولو كان لغير الأعضاء التي يتيمم لها. هذا ما انتهينا إليه في درس البارحة. وذكر رأي آخر وهو أنه يترك الماء ويتيمم ابتداء لأن الماء غير كاف، لكن رجح المؤلف والشارح القول الأول إذ يتناسب مع هذا العموم الذي استدلوا به. ثم بعد ذلك عقد المصنف بابا آخر يقول باب تعين التراب للتيمم. تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات، يعني مما هو على وجه الأرض، وهذه المسألة كنا تعرضنا لها في الدرس الماضي أو فيما قبله. ذلك أن الآيات التي جاءت والأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لنا أن الله شرع لنا التيمم بالصعيد، والصعيد هو ما صعد على وجه الأرض وما علا عليها، وظاهره أنه يشمل التراب وغيره كالأخشاب والأحجار ونحو ذلك مما ينبت على وجه الأرض. لكن جاءت في بعض الروايات أن التيمم إنما يكون بالتراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص التراب بالذكر دون غيره من أجزاء الأرض، فكان موقف العلماء من هذه الأدلة التي ظاهرها التعارض أن الآيات أن الأحاديث والآثار التي ذكرت التراب تكون خاصة، والأحاديث التي ذكرت الصعيد أحاديث عامة، وإذا تعارض العام والخاص يخصص الخاص العام، وكأن مراد الشارع هو الخاص، ويكون معنى الآثار تيمموا بالتراب. وذهب جماعة من الأصوليين إلى أن الأمر لا يستلزم ذلك، لأن الأحاديث التي جاءت بذكر الصعيد أحاديث ثابتة وأحاديث أكدت كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض كلها، وهذا التأكيد يدل على أن التيمم لا يختص بالتراب. وما جاء من روايات تخص التراب وتذكره فيقولون هذا ليس من باب ذكر الخاص بعد العام، وإنما هو بمثابة التفسير ببعض أفراد العام، أي تيمموا بكل ما علا على وجه الأرض ومن ذلك التراب، فيكون هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يخصص العموم، هكذا يقول الأصوليون. وعلى هذا فهم يجيزون التيمم بكل ما علا على وجه الأرض وخاصة التراب، فإن تيمم الإنسان ببعض أجزاء الأرض وإن لم يكن عليها تراب فذلك جائز، واستدلوا على هذا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه تيمم على الجدار، جدار قائمة، قدم أو خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بال في الحديث الذي مر معنا، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السؤال حتى أتى الحائط وضرب يديه وتيمم مسح وجهه وكفيه ثم رد عليه السؤال السلام. قالوا فهو دليل على أن التراب غير مقصود لذاته، فلو تيمم بحصى أو بخشب أو نحو ذلك مما هو مصدره الأرض ومما يظهر على الأرض فإن ذلك مجزي. لكن نرى هنا أن المؤلف أعني المجد بن تيمية رحمه الله ممن يذهب إلى تخصيص العموم بالتراب، ولذلك ترجم لهذا الحديث بهذه الترجمة، قال باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات، يعني مما هو من جنس الأرض. ثم ساق حديث علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب. هكذا جاء في هذه الرواية على سبيل الإطلاق، وجاء في بعض الروايات أن نصره صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر، يعني أن الله يقذف في قلوب أعدائه من الرعب والخوف منه مسافة شهر، فإذا كان الأعداء على بعد شهر منه وهموا أو أرادوا به سوء فإن الله سبحانه وتعالى يقذف في قلوبهم الرعب والخوف. وهذا لا شك سبب من أسباب النصر، فإن العدو إذا شعر بالخوف وتمكن الخوف منه كان أحد أسباب الهزيمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا أننا إذا قاتلنا قوم أن نثبت وأن نذكر الله كثيرا، فإن ذلك سببا من الأسباب التي تمنع وتطرد الخوف وتكون أحد موجبات النصر. فهذه خصوصية اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني أن هذا الأمر يعني وإن كان للنبي عليه الصلاة والسلام لكنه أيضا مما تميزت به هذه الأمة. قال وأعطيت مفاتيح الأرض، وهذا كناية عن أن الله سبحانه وتعالى ناشر رسالته ودينه في أرجاء الأرض كلها، ولا شك أن ذلك قد تحقق بحمد الله حيث انتشر الإسلام في كافة بقاع الأرض. وإن كان المسألة فيها حصر وجذر ومد، إلا أن الإسلام إن شاء الله هو الدين الذي ستكون له الغلبة، وهذا مما أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أحاديث كثيرة تبشر بهذه الخصوصية، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم الرسالة العامة، حيث إن كل الأنبياء قبله كانت رسائلهم ودياناتهم خاصة بأقوامهم، وديانة محمد صلى الله عليه وسلم تشمل الكل، ولهذا كان أعطي مفاتيح الأرض. قال وسميت أحمد، وسمي بهذا الاسم أحمد أفعل تفضيل من الحمد، أي أكثر الناس حمدا إن كانت أفعل التفضيل يعني بمعنى اسم الفاعل، أي إنه صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حمدا لربه وأكثرهم شكرا له، وقد تجلى ذلك في قيامه صلى الله عليه وسلم وفي صلاته وفي دعائه، حتى إن زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها قالت له مرة وقد رأت قدماه تتفطر من شدة القيام ومن شدة الصلاة، قالت له يا رسول الله ألست أو أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني فكان ما دام قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فكان من المناسب أن تخفف من هذه العبادة وألا تعرض نفسك لمثل ذلك الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا لها أن هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى يتطلب منه مزيد شكر، فقال لها أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلما كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس عبادة وأكثرهم شكرا وأكثرهم ثناء وأكثرهم حمدا سمي أحمد، أو أن هذا الفعل أحمد أفعل تفضيل من اسم المفعول، بمعنى أنه كثرت محامده صلى الله عليه وسلم بحيث يكثر الناس محامده ذكر محامدي، وبحيث إنه أكثر الناس ممن يحمده الناس، لأن الله سبحانه وتعالى جعل رسالته عامة وأتباعه أكثر الناس تبعا، ولذلك كان أكثر الناس حمدا، يعني أن الناس يكثرون حمده أو يحمدونه أكثر من غيره من رسل الله صلى الله عليه وسلم. وكلا المعنيين له وجه. قال وجعل لي التراب طهورا، وهذا محل الشاهد حيث نص على التراب، وجعل لي التراب طهورا، وقد جاء في بعض الروايات وجعلت لي الأرض طهورا. وقد عرفنا آراء العلماء في هذه المسألة، فمنهم من يرى أنها من الخاص والعام، ومنهم من يرى أنها من باب ذكر بعض أفراد العام ولا تعارض بين العام والخاص. قال وجعلت أمتي خير الأمم، وهذا بنص القرآن حيث يقول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكذلك قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فمحل الشاهد من هذا الحديث هو قوله وجعل التراب وجعل لي التراب طهورا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله معقبا على هذا الحديث، نعم، قال الحديث أخرجه البيهقي في الدلائل، ومعنى الدلائل يعني في دلائل النبوة، دلائل الخيرات، أراد بذلك دلائل النبوة للإمام البيهقي، ألف كتابا جمع فيه كل ما يدل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وما يدل على خصائص هذه النبوة، وما يدل على ما تميزت به رسالة النبي عليه الصلاة والسلام عن غيره من الرسل، وسمى الكتاب بدلائل النبوة. وقد اعتاد الإمام الشوكاني رحمه الله أن يذكر دائما صدر أسماء الكتب، كما يقول في الفتح وكما يقول في التلخيص وغير ذلك. وكذلك قال هنا في الدلائل، وأراد بذلك دلائل النبوة. قال وأيضا في حديث جابر المتفق عليه خمس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا. وقد مر معنا أن هذا الحديث جاء بصيغ مختلفة، وأن الخصائص التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أكثر من خمسة وأكثر من سبعة وأكثر من تسعة وأكثر من اثني عشر وأكثر من ثمانية عشر، لأن الأحاديث ذكرت كل حديث يضيف أشياء إلى ما قبله. ومن هنا قال الفقهاء إن العدد لا مفهوم له، وأن الله سبحانه وتعالى كلما بلغ نبيه عن خصائص جديدة بلغ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، فكان ذلك يعتبر شيئا يضاف إلى ما سبق، ولا تعارض بين هذه الروايات التي قالت خمسا أو سبعا أو غير ذلك. قال النصر بالرعب وجعل الأرض مسجدا وطهورا. وفي رواية جابر نلاحظ أنه جعل الأرض ولم يقل التراب. قال وتحليل الغنائم، يعني وأن الله أحل لأمته الغنائم، وإلا فقد كانت المغانم في الأمم السابقة يحرم على المجاهدين أخذها، بل كانوا يجمعونها في صعيد ثم تنزل نار فتحرقها، فالله سبحانه وتعالى أحلها لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، وجاء ذلك في قوله سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسا، وفي قوله سبحانه وتعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال وتحليل الغنائم وإعطاء الشفاعة، والمراد بالشفاعة الشفاعة الكبرى، فإنها مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعتذر عنها أولو العزم من الرسل ثم يرشدون الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما طلب منه صلى الله عليه وسلم الشفاعة قال أنا لها، وهي المقام الذي رجاه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه في ذلك اليوم. وحديث الشفاعة حديث طويل سبق أن مر معنا وقد عرفنا أشياء عنه. قال وعموم البعثة، أي وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الإنس والجن، وهذا أمر ثابت كما جاء في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وذكر فيه مسألة بعثته إلى الجن واجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ودعائهم وأمرهم ودخولهم في الإسلام وتبشيرهم من وراءهم، وأما دعوته للإنس فهي أمر لا يخفى على أحد من الناس. قال وزاد أبو هريرة في حديث الثابت عند مسلم خصلتين، وهما وأعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون. قوله أعطيت جوامع الكلم أي الحكمة في القول، حيث إنه صلى الله عليه وسلم يقول الكلام في ألفاظ قليلة ويحمل هذا الكلام معانيا كثيرة، ويحمل في طياته معاني كثيرة، ومن هنا سمي جوامع الكلم، وهو دليل على الفصاحة ودليل على إعجاز ما أعطيه صلى الله عليه وسلم. ومن أبرز ما أعطيه صلى الله عليه وسلم من المعجزات في الكلام القرآن الكريم، فإنه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة الباقية، والتي لا يزال كل يوم يكتشف الناس من معجزاتها، سواء كانت المعجزات العلمية أو المعجزات اللغوية أو المعجزات بالإخبار عن أمور الغيب، كل ذلك يشمله الإعجاز، وكل ذلك يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت جوامع الكلم. قال: وختم بي النبيون، أي كان صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، آخر الأنبياء مجيئا، وهو سيد الأنبياء. وقد أخبر أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فأخبر أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وإذا كان عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين فهو خاتم المرسلين أيضا، لأن النبوة يعني أعم من الرسالة، ولا يكون الإنسان رسولا إلا إذا كان نبيا. أما من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وليس بخاتم المرسلين، وأنه يمكن أن تختم أو يمكن أن يرسل بعده صلى الله عليه وسلم، فهذا من القول الهراء، وهذا من القول الذي لا يستحق الرد عليه، لأنه قول باطل واضح البطلان، ظاهر الكذب. قال: وختم بي النبيون، فيحصل منه ومن حديث جابر سبع خصال، ولمسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: فضلنا على الناس بثلاث، جعل الصفوفنا كصفوف الملائكة، وذكر خصلة الأرض، وهي قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وذكر خصلة أخرى وهي الخصلة المبهمة بينها ابن خزيمة والنسائي، وهي: وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، يشير إلى ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فقد جاء أنه من تلأ هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يقول له: قد فعلت. فالله سبحانه وتعالى حط عن هذه الأمة الإصر الذي كلف به غيرها من الأمم، فكانت هذه من خصائص هذه الأمة. فزاد هنا خصلتين: الخصلة الأولى أنه جعل صفوف المسلمين في أدائهم الصلوات وفي القتال كصفوف الملائكة، يصفون الصف الأول فالأول، إذا ما أكملوا الصف الأول بدأوا بالصف الثاني، وهكذا، فصفوفهم متصلة وصفوفهم لا انقطاع فيها وصفوفهم متراصة. ولهذا الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في هذه الصفوف في القتال وفي الصلاة. أما في القتال فقوله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأما في الصلاة فحث النبي عليه الصلاة والسلام الأمة على أن يصطفوا، وبيان فضل الصفوف الأول فالأول، كلها تؤكد أن هذا مما اختصت به هذه الأمة دون غيرها من الأمم. قال: يشير إلى ما حطه الله عن أمته من الإصري، فصارت الخصال تسعا. وفي حديث الباب زيادة: أعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمدا، وجعلت أمتي خير الأمم، فصارت الخصال 12 خصلة. وعند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفع: فضلت على الأنبياء بست، يعني بست خصال، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الكوثر، وأن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة، تحته يعني تحت هذا اللواء آدم فمن دونه. وذكر ثنتين مما تقدم يعني من الخصال السابقة، فهذه أيضا أربع خصال أضيفت إلى الثنتي عشرة فسارت 16 خصلة. ها؟ يقول: الكوثر هو الحوض المقصود؟ نعم، والذي جاء في قوله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ها؟ وقوله قال: وله من حديث ابن عباس، يعني وللبزار من حديث ابن عباس رفعه: فضلت على الأنبياء بخصلتين، كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه فأسلم. وهذه خاصة خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل قوله فأسلم بمعنى أنه دخل في الإسلام، أو فأسلم يعني فيسلم النبي صلى الله عليه وسلم من شره إذ أخضعه الله سبحانه وتعالى لعدم تعرضه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والظاهر الأول، والظاهر إيه؟ الأول، لأن هذه خصوصية خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما على المعنى الثاني فإن هذا أيضا لا يختص به صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله سبحانه وتعالى عصم الأنبياء، وأن الله سبحانه وتعالى حال بين الشياطين وبين عباده الأتقياء. فعلى المعنى الأول يكون يعني الحديث معناه الأول أظهر، أي أن الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة بأن أسلم وآمن شيطانه. لا، على أنه فعل ماضي، على المعنى الأول الفعل ماضي فأسلم أي فدخل في الإسلام، وعلى المعنى الثاني أن الفعل مضارع والهمزة همزة المضارعة، فالنبي هو الذي يسلم من كيده. قال: ونسيت الأخرى فينتظم بهذه 17 خصلة. قال الحافظ في الفتح: ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم 60 خصلة. والحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى للاستدلال به على تعيين التراب للتصريح في الحديث بذكر التراب، حيث قال: وجعل لي التراب طهورا. وقد تقدم الكلام على ذلك في باب اشتراط دخول الوقت للتيمم، وأن المسألة محل نزاع بين الفقهاء، لكن الجمهور على استخدام التراب. ومن الفقهاء من يرى أنه لو تيمم على أي شيء من وجه الأرض كالحجارة والخشب ونحو ذلك فهو مجزي. قوله: نصرت بالرعب، مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب، لكن في مسيرة الشهر التي ورد التقييد بها في الصحيحين وفي أكثر منها بالأولى، لأنه قد أعطيت هذه الخصلة لغير النبي عليه الصلاة والسلام لكن دون الشهر. وأما دونها فلا، ولكن ورد في رواية في البخاري ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر. وهي تشعر باختصاصه صلى الله عليه وسلم به مطلقا، وإنما جعل الغاية شهرا، لا أنه لم يكن، نعم، وإنما جعل لغاية شهر، إلا أنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه، يعني أكثر من مسافة الشهر، لأن أقصى ما كان بينه وبين الأعداء هم الروم، وكان السفر من البلد يعني من المدينة إلى الشام يأخذ مسافة مسافة شهر. جزاك الله خير. الحمد لله. إلا أنه إلا أنه نعم أيوة
هم التحرك من سمع التحرك وسمع الرعب، ولا إذا هم نووا السوء،
إذا هم نووا السوء من النبي عليه الصلاة والسلام يقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم، وكذلك إذا بلغهم أن النبي قصدهم، فأيضا يكون ذلك أي بأن يدخل الله عليهم الرعب. والمراد أنهم ما دام ناصبوا النبي عليه الصلاة والسلام العداوة فإن الله سبحانه وتعالى يقذف في قلوبهم الرعب لذلك. قال الحافظ في الفتح: وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال. وقد نقل ابن الملقن في شرح العمدة عن مسند الإمام أحمد بلفظ: والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا، والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا. قوله: وأعطيت مفاتيح الأرض، هي ما سهل الله له ولأمته من افتتاح البلاد الممتنعة والكفور المتعذرة. الكفور طبعا جمع ايه؟ جمع كفر. والمراد به يعني المدن والقرى. قال: وجعلت أمتي خير الأمم، هو مثل ما نطق به القرآن، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالشاهد أن هذا الحديث عرفنا أن موجب الاستدلال به قوله: وجعل التراب لي وجعل لي التراب طهورا. ثم قال: وعن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعل صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. وهذا محل الشاهد، حيث خص التربة من بين سائر الأرض. وقد عرفتم ما أجاب به من قال بأنه يجوز التيمم بسائر أجزاء الأرض، قال: لأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، ولا يعني أنه يعني خصص العام به. قال: إذا لم نجد الماء. والحديث رواه الإمام مسلم. يقول: قوله بثلاث، الثالثة مبهمة، وقد بينها ابن خزيمة والنسائي، وهي: وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة. وقد تقدم التنبيه على ذلك في الحديث السابق. والحديث يدل على قصر التيمم على التراب للتصريح بالتراب فيه، وقد عرفت البحث في ذلك في باب اشتراط دخول الوقت. قوله: صفوفنا كصفوف الملائكة، وهي أنهم يتمون المقدمة ثم الذي يليه من الصفوف، ثم يراصون الصف، كما ورد التصريح بذلك في سنن أبي داود وغيرها. ثم قال رحمه الله: باب صفة التيمم. بعد أن تكلم على المادة التي يتيمم بها، وبعد أن بين أن التيمم من خصائص هذه الأمة، وبعد أن بين أن التيمم إنما هو عزيمة لمن فقد الماء، رخصة لمن كان غير قادر على استخدامها، أراد أن يبين كيفية التيمم. جاءت الآثار والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية التيمم، وقد جاءت على صفتين، وسيذكر المصنف أن للعلماء فيها ثلاثة آراء، لكنه رجح الرأي الأول، وهو ما جاء به حديث عمار يعني ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما، حيث إن عمارا أصابته جنابة ولم يجد الماء، وتوهم رضي الله عنه أنه يلزمه ما يلزم المغتسل من تعميم جسده بالماء، وأن التراب يقوم مقام ذلك. قال: فتمرغت كما تتمرغ الدابة، يعني بالتراب. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له: إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض، وفي بعض الروايات ثم نفخ فيها ثم مسح بها وجهه وكفيه، أي بضربة واحدة، فكان التيمم ضربة واحدة. وجاء في غيره من الروايات، في روايات غير عمار، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأرض مرتين، مرة للوجه ومرة لليدين، واختلفوا في المسح بهما، فمنهم من قال للكفين، ومنهم من قال إلى نصف الذراعين، ومنهم من قال إلى المرفقين، ومنهم من أوصل المسح إلى الإبطين. ولذلك اختلفت آراء العلماء في هذا، فالذي رجحه الإمام الشوكاني وكذلك ما رجحه المؤلف هو أن التيمم ضربة واحدة، وأنها للكف واليدين، واليدين إلى الرسغين يعني للكفين فقط، وأن ذلك مجزٍ، وما عدا ذلك الروايات فيه كما يقولون مضطربة، الروايات فيه مضطربة، حيث تناقلت هذه الروايات الخبر تارة باليدين، وتارة إلى نصف الذراعين، أو إلى المرفقين، أو إلى الإبطين، وهذا الاختلاف يشعر بعدم الضبط، ولذلك قالوا إنها روايات مضطربة، وأن الروايات المضطربة لا تقاوم معارضة الرواية المحفوظة الثابتة الصحيحة، ولذلك رجحوا رواية وحديث عمار على غيره، وأن التيمم ضربتان، وأن التيمم ضربة واحدة يمسح بهما يمسح بهما الوجه والكفان. قال ها ايش قال الزهري؟ ايه ما سمع. يستدل بآثار من الآثار التي رويت ان ذلك الى الإبطين، ها، ولذلك لأنه قال واستدل أيضا بعموم اليد، وأن اليد تطلق في الأصل على إيه؟ على هذا العضو الذي يبدأ من الإبط وينتهي بالأصابع. قال: عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في التيمم ضربة للوجه واليدين. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. رواه الترمذي وصححه. يقول هنا يعني الإمام الشوكاني متعقبا المؤلف قال ابن عبد البر وأحمد بن حنبل وإسحاق يعني ابن راهوية والصادق والإمامية قال في الفتح ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره يعني ابن المنذر قال وهو قول عامة أهل الحديث أن التيمم ضربة واحدة وذهب الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب والإمام يحيى وهؤلاء كلهم من أئمة الزيدية والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان ضربة للوجه وأخرى لليدين قال وذهب ابن المسيب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين وسيأتي في كلام الشارح أنه لم يجد دليلا لأصحاب القول الثالث قال احتج الأولون يعني القائلين بضربة واحدة بحديث الباب حديث عمار وبالرواية الأخرى الآتية المتفق عليها من حديث عمار وهي قوله قال عمار أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنما يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه قال متفق عليه وفي لفظ إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين والحديث كما قال رواه الشيخان ورواه والرواية الأخرى كانت للدارقطني
الحديث يدل على أنه فعل عمار يجزي ولا لا يجزي تمر في التراب
ما فهم أن النبي لم يقره على ما فعل فهو دليل على أنه لا يجزي لأن فيه زيادة على المشروع والتيمم أمر يعني أمر تعبدي وهي عبادة والعبادة توقيفية نعم لجهله والجاهل معذور وقوله إنما كان يكفيك هكذا لأن تمرغ عمار كما جاء أنه تمرغ كما تتمرغ الدابة دليل على أن التراب مس به وجهه وكفيه لكن الزيادة على ذلك هي التي لم يقرها النبي عليه الصلاة والسلام فهو يعني قد تحقق تيممه وصلى لكن ظنه أن التيمم إنما هو تعميم الجسد بالماء هذا محل الخطأ قال واحتج الأولون قال وبالرواية الأخرى المآتية المتفق عليها من حديث عمار وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالضربتين بما فيها من المقال المشهور وبأنها روايات مضطربة أيضا واحتج أهل القول الثاني يعني القائلين بالضربتين بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين قال الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفي إسناده علي بن ظبيان قال الدارقطني وثقه يحيى القطان وهشيم وغيرهما. قال الحافظ: هو ضعيف ضعفه القطان يعني وابن معين وغير واحد، فيكون الحديث يعني مضعف لأن الراوي مختلف في توثيقه وتضعيفه. قد يقول قائل: هنا التوثيق يقدم على الجرح، وقد عرفنا القاعدة في ذلك أنه إذا تعارض في راوي جرح وتعديل فإن الأصل يعني فإن الجرح يقدم إذا كان مفسرا، أما إذا لم يفسر فالإيه؟ فالتعديل مقدم. قال: وقد روي أيضا من طريق ابن عمر مرفوعا بلفظ: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب، ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا، ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من المرافق إلى الكف. قال: وفيه سليمان بن أرقام وهو متروك، فالحديث إيه؟ ضعيف. وروي أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا من وجه آخر بلفظ حديث ابن ظبيان. قال أبو زرعة: حديث باطل. ورواه الدارقطني والحاكم من حديث جابر وفيه عثمان بن محمد وهو متكلم فيه. قاله ابن الجوزي. قال الحافظ: وأخطأ في ذلك. من الذي أخطأ؟ يعني ابن الجوزي أخطأ في تضعيفه. قال ابن دقيق العيد: لم يتكلم فيه أحد إلا هو عثمان بن محمد. نعم روايته شاذة، فيكون الحديث شاذ للمخالفة لا لإيه؟ لا لضعف الراوي. قال الدارقطني: بعد رواية حديث جابر كلهم ثقات والصواب موقوف. قال: وفي الباب عن الأصلع ابن شريك، رواه الطبراني والدارقطني، وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف. وعن أبي أمامة رواه الطبراني قال الحافظ: إسناده ضعيف. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: رواه البزار وابن عدي، وقد تفرد به الحريش بن الخريت ولا يحتج بحديثه. قال أبو حاتم: حديثه منكر. قال: وعن عمار رواه البزار، وقد عرفت أن أحاديثه الصحاح ضربة واحدة، وقد عرفت أن أحاديثه الصحاح ضربة واحدة. قال: وفي الباب أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم تيمم ضربتين مسح بإحداهما وجهه. قال: رواه أبو داود بسند ضعيف لأن مداره على محمد بن ثابت، وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري وأحمد. قال أبو داود: ولم يتابع محمد بن ثابت أحد. ولم يتابع محمد بن ثابت أحد. إيش عندك؟ لم يتابع. ما سمعت؟
غير واو.
نعم. قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت أحد. قال: وبهذا يتبين لك أن أحاديث الضربتين لا تخلو جميعها، لا تخلو جميع طرقها من مقال، ولو صحت لكان الأخذ بها متعينا لما فيها من الزيادة، لأن زيادة الثقة مقبولة. قال: فالحق الوقوف على ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى تصح الزيادة على ذلك المقدار. قال: وأما أهل القول الثالث فلم أقف لهم على ما يصلح متمسكا للوجوب، بل قال الإمام يحيى: إنه لا دليل يدل على ندبية التثليث في التيمم، وقوى ذلك الإمام المهدي والأمر كذلك. ثم قال نعم ايوه ليش حذفنا التنوين؟ لا نحن نقول لم يتابع محمد بن ثابت لانه لا يجتمع التنوين مع الاضافه، لان محمد مضاف الى ابن ها، ولا تجتمع الاضافه وليه يقول نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا ها ما سمع. لا محمد ابن ثابت مضاف ومضاف ليه محمد ابن ثابت على أساس أن ابن صفة بدل لا مضاف ومضاف إليه
بالنسبة للتضعيف
ها
بالنسبة للتضعيف
ايه
اذا ضعف الامام البخاري راوي وصححه وغيره يمكن ان نقول ان يعني نقدم البخاري
يقول اذا ضعف الامام البخاري راويا وصححه وغيره فهل يمكن أن نقدم قراءة البخاري مطلقا؟ الجواب نحن قلنا القاعدة العامة إذا كان البخاري فسر جرحه فيقدم، وإلا فيكون قوله معارضا بقول غيره. ها ما فيش خصوصية للبخاري في هذا، لكن إذا صحح البخاري حديث قبلناه. ها حتى وإن ضعفه غيره، لأن تصحيح البخاري أطبقت أو وافقت الأمة أو أيد بموافقة الأمة له، أيد بموافقة الأمة له فيكون تصحيحه مقدما على غيره. قال وعن عمار رضي الله تعالى عنه قال أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. الحديث متفق عليه، يعني رواه أحمد والشيخان. قال وفي لفظ إنما كان يكفيك أن تضرب، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى فعل ذلك، يعني بيّن له ذلك بالفعل، وفي الرواية الثانية بيّن له ذلك بالقول، فيكون اجتمع في الرواية القول والفعل. قال وفي لفظ إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين، إلى الرسغين هكذا بالصاد. وقد قال الإمام الشوكاني إنها لغة، ولأن المشهور أنها بالسين وليست بالصاد، رسغين جمع رسغ أو تثنية رسغ بالسين لا بالصاد، لكن قال إن رواية الصاد لغة. قال رواه الدارقطني، وهذا الحديث تبين فيه أن المشروع في التيمم ضربة واحدة، وأن حديث عمار هو أصح حديث في الباب. قال قوله فتمعكت، وفي رواية فتمرغت أي تقلبت. قوله إنما كان يكفيك فيه دليل على أن الواجب في التيمم هو الصفة المذكورة في هذا الحديث. قوله وضرب بكفيه المذكور في هذا الحديث ضربة واحدة، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذا، والناس في ذلك على ثلاثة أقوال. قوله ثم مسح بهما وجهه وكفيه، قال فيه دليل لمن ذهب، فيه دليل لمذهب من قال إنه يقتصر في مسح اليدين على الكفين، وإليه ذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث، هكذا في شرح مسلم، يعني هكذا قال النووي. ها؟ ما سمع
هذا الحديث عما ضربة واحدة.
نعم.
ذلك يسمح النفخ حسب
ما سمعت.
النفخ.
إيه.
أصبح جسم العملية الطيب.
يعني إذا علق في الأرض في الكفين تراب ينفخهما، لا بأس من النفخ، لكن لا يكون النفخ واجبا يعني، لأن النبي فعل ذلك، فهو دليل على مشروعية أن ينفخ الإنسان يعني جزءا من التراب الذي يعلق بضربه على الأرض.
ليس بلازم.
قال: وذهب علي رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وآخرون إلى أن الواجب المسح إلى المرافق إلى المرفقين، إلى أن الواجب المسح إلى المرفقين. قال: رواه النووي في شرح مسلم، ورواه في البحر أيضا عن الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبي طالب والفريقين. قال: وذهب الزهري إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين. قال الخطابي: لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين، فيكون يعني كلام الزهري أو رأي الزهري على أن ذلك من باب الزيادة والإكمال لا من باب الوجوب. قال: احتج الأولون يعني الذين قالوا بالاقتصار على الكفين بحديث الباب، واحتج أهل القول الثاني بحديث ابن عمر مرفوعا بلفظه ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وقد تقدم عدم انتهاضها للاحتجاج من هذا الوجه، وقد تقدم عدم انتهاضه للاحتجاج من هذا الوجه ومن غيره. قال: واحتجوا بالقياس على الوضوء وهو فاسد الاعتبار. لماذا؟ بس مخالفة النص يعني، لأنه ورد في معارضة النص، حيث ورد النص بالاقتصار على الكفين، ولأن التيمم لا يقاس على الايه على الوضوء لأنه عبادة مستقلة، ولأن العبادة ليست محل إيه للقياس، لأن الأمور فيها توقيفية. قال: وهو فاسد الاعتبار. واحتج الزهري بما ورد في بعض روايات حديث عمار عند أبي داود بلفظ إلى الآباط، وأجيب بأنه منسوخ كما قال الشافعي، واحتج أيضا بأن ذلك حد اليد لغة، وأجيب بأنه قصرها الخبر يعني الوارد عن عمار، قصر معنى اليد على إيه؟ على الكفين، وإجماع الصحابة على بعض حدها لغة، إجماع الصحابة على بعض حدها يعني على بعض معناها لغة، لأنهم قصروا اليد على الإيه؟ على الكفين، وذلك الإجماع كان في مناسبة إيه؟ القطع، قطع اليدين في الحد، في حد السرقة، أجمع الصحابة على أن المراد باليد اللي هي القطع إلى إيه؟ إلى الكفين. قال الحافظ في الفتح: وما أحسن ما قال أن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين، والله سبحانه وتعالى أعلم.